بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين والممالك. أحييكم جميعا كل باسمه وجميع واسمه، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اليوم الثاني من أيام الدورة العلمية المنعقدة لشرح متن الأجرومية بنظم الشيخ العلامة محمد بن أبو الشنقيطي. وصل بالمطاف إلى باب علامات الرفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع، بها تكون ترفع بضم مفرد الأسماء، فجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو ألحم كفوك، وهكذا الجمع الصحيح فاعرف، ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشروع في باب علامة الرفع. قد سبق أن ذكرنا أن الإعراب أربعة أقسام: رفع ونصب وهما مشتركان بين الاسم والفعل المضارع، وخفض وجزم وهما مختصان، اختصت الأسماء بالخفض واختصت الأفعال بالجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذا فهذا أول تفصيل هذه الأقسام والأبواب، لأنه ما من باب منها إلا وله علامات. بدأ بحسب الترتيب الأول طبعا بباب علامات الرفع، كما قلنا قدم لأنه خصيصة العمد التي لها عمدية أي ثقل في الكلام لا يستغنى عنها ولا يصح حذفها من الكلام إلا مع بقاء دليل يدل على وجودها. قال رحمه الله عليه: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع، بها تكون. علامة الرفع تكون بهذه العلامات الأربع التي ذكر لك، وهي الضمة والواو والألف والنون. أربع علامات: علامة حركية وهي الضمة وهي أم العلامات، ويدوم عنها ثلاث نوائب، ثلاث نوائب أو ثلاث علامات نائبة، وهي كلها علامات حرفية. إذن فالعلامة الأصلية الأم علامة حركية، والنوائب الثلاث الأخرى علامات حرفية، وهي الواو والألف والنون. نحتاج الآن إلى معرفة كل علامات ببيان مواضعها التي تكون فيها علامة على الرفع. بدأ بالضمة فقال: فارفع بضم مفرد الأسماء، كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر، وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. هذه أربع مواضع في كلها تكون الضمة علامة على الرفع. الموضع الأول هو قال: مفرد الأسماء، أي الاسم المفرد. الاسم المفرد ما دل على فائدة المفردة، على معنى المفرد: رجل، شمس، قمر، قلم، كتاب، كلها أسماء مفردة. فهذه إذا كانت في محل رفع أو إذا اقتضى العامل رفعها فإنها تكون مرفوعة بماذا؟ بالضمة، ظاهرة أو مقدرة، لأننا سبق أن فرغنا من نوعي الإعراب، فقلنا إنه يكون إعرابا لفظيا ويكون إعرابا تقديريا. إذا فالحركة موجودة سواء ذكرت أو قدرت. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله فعل مفعول على رفعه الضمة الظاهرة. هذا يوم كذلك خبر مفعول على رفعه قمه الظاهره. اذا فهذان اسمان مفردان ظهرت علامه الرفع وهي القمه على اواخرهما، وقد تكون مقدره كما مثلنا لكم بالامس هو الهدى. الهدى خبر مرفوع علامه رفعه الضمه ايضا، لكنها مقدره منع من ظهورها التعذر، لان الالف يتعذر ان تذكر فوقها وان تذكر عليه الحركه. قلنا ان المانع اما ان يكون تعذرا واما ان يكون استثقالا. هناك طبعا مانع ثالث، لان موانع ظهور الحركه على الاجمال ثلاثه: التعذر ويكون في الالف، والثقل او الاستثقال ويكون في الواو والياء كما ذكرنا لكم ومثلنا في الامس، وهناك شيء ثالث وهو المناسبه. المناسبه احيانا المناسبه البنائيه التصريفيه تقتضي الانتقال من حركه الى اخرى حتى لا يقع في النطق تنافر، كما لو قلت مثلا جاء اخي، جاء اخي، فجاء فعل ماض مبني على الفتح، واخي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الاسم المفرد، اليس كذلك؟ وقد قررنا ان الاسم المفرد لابد ان يرفع بالضمه، فاين هي الضمه؟ مقدره على
لابد ان تجد شذوذا كثيرا
يوجد السماع فيها اصلا، ان السماع مانع القياس كما يقول الموحد من اجل التكسير. ولكن مع كثره هذه الصيغ الكثيره في جمع التكسير الا انها متى رفعت فان رفع يكون من بالضمه ثبتت. سيقول السفهاء فاعل مفعول على رفعه الضمه الظاهره في اخره لانه جمع تكسير كما قلنا لانه جمع تكسير. نعم. تقول مثلا جاء اليتامى حتى نمثل اللفظ والتقدير، اليتامى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الالف منع من ظهورها التعب. سنحاول دائما ايها الاخوه ان نعيد بقدر ما نستطيع لان الاعراب ثمره، لا بد ان لا يظل النحو معزلا عن الاعراب، فقد كاد الاعراب ان يكون فنا مستقلا عن النحو وليس بمستقل بل هو ثمره، لكن انت تحتاج ابتداء الى ضبط القواعد التي عن طريقها تعيد. وضع به جمع المكسر وما جمع المؤنث فسلم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم والمقصود به ما جمع لألف وتاء، ما جمع لألف وتاء مثل مسلمات مؤمنات قانتات الى غير ذلك، فهي ايضا ترفع على رفعها الضمه وسمي سالما لسلامه بناء المفرد منه عند اراده الجمع، فهو على نقيض وخلاف جمع التكسير. مسلمة مسلمات، ولا تعترض علي بالتاء لأن التاء في حكم الانفصال إنما هي فارق بين الذكورة والأنثى، فهمتم يا إخوان؟ فليست من صوب الكلمة. إذا فما كان كذلك فإن رفعه يكون بالضمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا جاءكم المؤمنات فاعل مرفوع عن طبعه الضمة الظاهرة في آخره. طيب الموضع الرابع والأخير من المواضع التي تكون فيها الضمة علامة على الرفع الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء كما عبر، قال كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، ويمكن أن نقول أن الاتصال هنا اتصال دخول ولحوق، لم يتصل بآخره شيء ولم يدخل عليه شيء يستوجب غير الرفع، يستوجب النصر أو الجزم كما سيأتي في إبان إن شاء الله. لم يتصل بآخره شيء، هذا الشيء سيذكر في آخر هذا الباب، وهو واو الجمع وألف الاثنين وياء المفرقة. كل فعل مضارع لم يتصل به أحد هذه الضمائر وهي واو الجمع وألف الاثنين وياء المفرقة ثم لم يدخل عليه ناصب أو جازم يستوجب نصبه أو جزما فإنه يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. مثل بمثالين أحدهما فيه ضمة لفظية والأخرى مقدرة، فقال كيهتدي وكيصف. يهتدي فلان، يهتدي فعل مضارع مرفوع على مرفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها ثقل. نعم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، كلها جاءت. جاءك الإعراب المقدر بنوعيه في الواو والياء، وجاءك الإعراب اللفظي في كلمة يشاء. ثبت من المثال والله يدعو مقدر على الواو، ويهدي مقدر على الياء، من يشاء ضمة ظاهرة. نعم. إلى هنا نكون قد انتهينا أيها الإخوة من علامة الضمة، من العلامة الأولى التي هي أم العلامات وبيان مواطنها. ننتقل الآن إلى أول النوائب، أول العلامات التي تنوع عن الضمة وهي العلامة الثانية ضم وواو. فما هي مواطن الواو؟ قال وارفع بواو خمسة أبوك، في بعض النسخ تقدم كلمة أخوك ولا تضر لا بالوزن ولا بالمعنى. وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حاموك فوك، هذه تسمى بالأسماء الخمسة، تسمى بالأسماء الخمسة جمعت في صعيد واحد لأن قواعد تنتظمها بشكل متشابه ومتحد، فجمعها المحاكم تيسيرا من باب جمع النظير الى نظيره والحاق الاشباه بالاشباه لان حكمها واحد. هذه الاسماء ايها الاخوه اشترط العلماء لاعرابها شروطا، لان اولا تعرب بالحروف، لان الواو هنا علامه رفع وهي حرف، علامه حرفيه، لكنهم قالوا يشترط في اعراب الاسماء الخمسه بالحروف شروط تستطيع أن تقول هي أربعة شروط، ولا نريد أن نفصل لأن أجرومية الحقيقة لا بد أن تكون أن يكون شرط هذه قدر. وأستطيع أن أجمعها في قولي أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم، هذه أربعة شروط، أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم. الشرط الأول أن تكون مفردة أي غير مثناة ولا مجموعة، إن إذا كانت مثناة أصبحت مثنى والمثنى يرفع بعلامة أخرى ستأتينا، وإذا جمعتها فقلت مثلا جاء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم صار جمع تكسير، وقد عرفنا أن جمع التكسير إننا نرفع بالضمة، إذا فلا بد أن تكون مفردة. وأن تكون مكبرة خرج بذلك المصغر، كما لو قلت جاء أخي عمرو وأبي بكر هذا يعامل معاملة الاسم المفرد فيرفع أيضا بالضمة، إذا فلا بد أن يكون مكبرا بغير مصغر. الأمر الثالث والشرط الثالث أن تكون هذه الأسماء مضافة، خرج بذلك ما لم يضف، مثل أب وأب، إن له أبا، أو إن له نريد حالة من حالة الرفع، نعم في الطرف، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ، وله أخ، فأخ هنا ما يعرفها له أخ، لا مبتدأ مؤخر، نعم له وثر، أخ مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة لأنه لم يضف، لو أنه أضيف لكان إعرابه بالحروف، فلما لم يضف عمل معاملة المفرد الذي يرفع بالضمة. طيب الشرط الرابع والأخير أن هذه الإضافة مقيدة، الشرط الرابع قيد في الثالث، قيد في الثالث، ليست كل إضافة بل يستثنى من ذلك الإضافة إلى ياء المتكلم، لأنك حتى لو جعلته مفردا مكبرا مضافا إلى ياء المتكلم فإنه يعرض بحركة، كما مثلت لكم قبل قليل بقول مثلا جاء أخي، إن هذا أخي، إن هذا أخي له 99 نعجة، ما يعرف أخي، إن هذا أخي، خبر إن وكيف يكون خبر إن مرفوعا علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة أو بحركة مناسبة، واضح؟ إذا فإذا توفرت الشروط الأربع صح حينئذ إعرابه رفعا بالواو، مثال ذلك مثلا وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، أبوهما اسم كان مرفوع على رفعه الواو، لماذا رفعته بالواو؟ لأنه من الأسماء الخمسة توفر فيه الشروط، نعم مفرد ومكبر ومضاف ومضاف إلى غير المتكلم، إذا تحقق هذه الشروط أليس كذلك؟ فلذلك أعربناه بالواو، أبوهما اسم كان مرفوع علامة رفعه الواو وهو مضاف والضمير مضاف إليه. ذلك أيها الإخوة لا تنسوا، إذا أعربتم أي اسم من الأسماء الخمسة فلا بد في آخر أن تقولوه مضاف وما بعده مضاف إليه دائما، لأن من شرط إعرابه الحروف أن يكون مضافا دائما. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إعراب أخوهم ترى الحكاية إعراب أخوهم فاعل لقال، قال لهم لا يغرنكم أو لا يغرن بكم التقديم والتأخير، فإن التقديم والتأخير يأتي لأغراض بلاغية، أما النحو فثالث على ما هو عليه. إذا أخوه فاعل لقال مرفوع على رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو والضمير في محل جر مضاف إليه، واضح يا إخوان؟ نكرره حتى يتقرر، ما تكرر تقرر. كذلك ذو، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما إعراب ذو؟ خبر؟ أحسنت بارك الله فيك، لأن الأخبار قد تتعدد عن مخبر به واحد، ومخبرين عنه واحد، يقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، تقول فلان خطيب أديب كاتب شاعر إلى غير ذلك. إن الله اسم إن، هو الرزاق هو المتين هو القوي وكذا، فكلها أخبار متتابعة. إذا خبر إن يكون مرفوعا على رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف ذو القوة، قوة مضاف إليه، واضح إن شاء الله يا إخوان؟ طيب كذلك بقي لنا فو ولم تجد في كتاب الله مرفوعة بل وردت منصوبة، كلمة فو بمعنى الفم، والفم حيث الميم منه بانا أي أبينت منه الميم. فهذه أيها الإخوة من الأسماء الخمسة لكنها لم تجد في كتاب الله مرفوعة وإنما وردت منصوبة في قول الله تبارك وتعالى ليبلغ فاه وما هو بالغ. تقول مثلا فوك يذكر الله، فمك يذكر الله مثلا، فهو مبتدا مرفوع وعلامه رفعه واو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف وما بعده مضاف اليه. طيب اذا وقع في واو خمسه ابوك اخوك ثم يلحموك فوك، الموضع الثاني الذي تكون فيه الواو علامه على الرفع اضافه الى الاسماء الخمسه جمع المذكر السالم. قال كذا وهكذا الجمع الصحيح لفعله، اطلق الجمع الصحيح والمراد به هنا ماذا؟ لم يدخل فيه جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لانه قد سبق ذكره، علم انه يقصد جمع المذكر السالم. كذلك سمي سالما لسلامه بناء المخاطبين عند اراده الجمع مؤمن مؤمنون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، مبتدا مرفوع على رفعه الواو وهكذا. ثم انتقلنا ايها الاخوه بعد ذلك الى او ثم ننتقل الى العلامه الثالثه وهي الالف، والالف تكون علامه على رفعه في موضع وحيد وهو تثنيه الاسماء خاصه المثنى. وما هو تعريف المثنى ايها الاخوه؟ المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجديد وعطفه وعطف مثله عليه، هذا من أجمع ما عرف به مثنى. دائما أقول إن الحد ينبغي أن يكون جامعا مانعا، فمن ذلك قوله في تعريف المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجديد وعطف مثله عليه. إذا ما دل على اثنين أو اثنتين أي مذكرين أو مؤنثين، كلمة زوج ألا تدل على اثنين؟ كلمة شفع ألا تدل على اثنتين؟ بماذا نخرج هذه المثنى؟ ليست مثنى، بزيادة في آخره تخرج به لأنها دلت على التثنية بصيغتها لا بزيادتها، نحن نريد ما يدل على التثنية بزيادة في آخره. طيب كلمة اثنان واثنتان دلت على التثنية بزيادتها، لكن كلمة اثنان واثنتان هل هي مثنى؟ ليست مثنى، لماذا تخرجها بالقيد الثالث؟ وهو صالح للتجديد. أنت إذا قلت رجلان يصح أن تجدده عن الألف واللام عن الألف والنون فتقول رجل، لكن اثنان هل تستطيع أن تجددها؟ تقول اثن مثلا أو اثنتان، هذا لا يتأتى. إذا فليس مثنى وإنما هو من ملحقات المثنى. كذلك الشرط الأخير وهو وعطف مثله عليه، يصلح لعطف مثله عليه حتى يخرج لذلك ما أطلقت عليه العرب صيغة المثنى تغريبا، كأن تقول القمران والشمسان والعمران، العمران يقصدون به مثلا أبا بكر الصديق وعمر، فأنت لو جئت تعطف كل واحد منهم على الآخر هل ستكون قد عطفت شيئا على مثله أو على ما يخالفه؟ إذا قلت جاء العمران قلت فصلها مثلا، ماذا ستقول جاء أبو بكر وعمر؟ فتكون قد عطفت شيئا على غير مثله، إذا حتى هذا ليس المثنى. بينما لو قلت قال رجلان من الذين يخافون أن أنعم الله عليهم، لو فصلتها ستقول قال رجل ورجل، فتكون قد عطفت شيئا على مثله، وهذا هو المثنى. أما إذا كنت متى فككته وفصلته وجدت أنك عطفت شيئا على غير مثله فهو من ملحقات المثنى وليس المثنى. تبتم يا اخوان، ولذلك يسلم لنا التعريف ونعرف ما يدخل فيه ما لا يدخل. اذا تحقق ذلك فان رفع المثنى بالالف قال رجلان من الذين يخافون، رجلان فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف وهكذا. طيب ثم قال رحمه الله عليه وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. العلامه الاخيره وهي النون أو ثبوت النون في آخر الفعل المضارع فيما اصطلح عليه النحاة بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، لأن في الحقيقة ليست أفعال لا سيما إذا اعتبرنا الصناعة التصريفية، لكنها أمثلة أي أقيسة ما كان على قرارها، وضابطها وتعريفها هي كل فعل مضارع اتصل في آخره واو جمع أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة، كل فعل مضارع اتصل في آخره ماذا؟ واو جمع أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة. هذه الأشياء التي احترزنا عنها سابقا عند قوله ولم يتصل شيء به، لأنه إذا اتصل بشيء من هذه الأشياء الثلاثة فإنه لا يعرض بالضمة وإنما يعرض بالحرف، وهو ثبوت النون. تقول يفعلون وتفعلون غيبة وخطابا، يفعلان وتفعلان غيبة وخطابا، تفعلين وهي المخاطبة فقط. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا سيعلمون غيبة وخطابا أيها الإخوة. يريدان أن يخرجاكم، يريدان بألف التثنية بضمير التثنية عفوا. إذا يريدان فعل مفعول على رفعه ثبوت النون. كذلك ياء المخاطبة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين، تعجبين فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون. أين الفاعل أيها الإخوة في هذه الأمثال جميعا؟ هي المتقدمة. فإذا سئلتم من باب الإغاز النحوي ما هو الموطن أو الموضع الذي تتقدم فيه أو يتقدم فيه الفاعل على علامة إعراب الفعل فهي الأفعال الخمسة. دائما يأتي الفعل مثلا وتأتي علامته ثم يأتي الفاعل، ليس كذلك؟ إلا في موضع وحيد وهو الأفعال الخمسة، فإن الفاعل يتقدم على علامة. قالوا لأن هذه الضمائر تتنزل من الفعل منزلة الجزء فأصبحت برمتها كأنها صيغة واحدة. طيب إلى هنا أيها الإخوة نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من الباب الأول الذي يباب علامات الرفع ونمر إلى علامات النصب. تفضل شيخ. أرجو أن تصبروا معنا قليلا، نريد أن ننجز أعينني بقوة حتى ننجز ما نحن بصدد إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى باب علامات النصب. علامة النصب لها محصية الفتح والألف والكسر ويا وحذف نور فالذي الفتح به علامة يد النهى لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم وصب بكسر جمع تأنيث سلم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما ما بالياء حيث عنا والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت.
أحسنت بارك الله فيك. ننتقل أيها الإخوة إلى الباب الثاني من أبواب مشتركة وهو النصب. قد عرفنا سابقا أن كل من الرفع والنصب مشتركان في أو يشتركان في الاسم والفعل المضارع. قال رحمة الله عليه معددا علامة النصب. علامة النصب لها محصية، يكون أنت محصيا علامة النصب مفعول به مقدم الفتحة والألف والكسر ويا، هذه خمس علامات. فإن تساءلتم لماذا جاءت علامات النصب أكثر من علامات الرفع، علامة الرفع كم؟ أربع علامات. تمسك في كون علامات النصب أكثر وأزيد. النصب خمس علامة الرفع أربع، الفتحة والكسرة ويا وحذف النون والألف، فهي خمس علامات. فلماذا جاءت علامات النصب أكثر؟ عرفتم سابقا أن الرفع خصيصة ماذا؟ العمد، والعمد أقل من الفضلات. العمد أقل من الفضلات، فلما كثرت الفضلات المنصوبات أكثر من المرفوعات كثرت بكثرتها علاماتها الدالة على النصب. فإن إخوان فكثرت بكثرة هذه الفضلات علاماتها. إذن علامة النصب لها تكون محصيا أنت في خمسة أشياء أو في خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة ويا وحذف النون وهي الخامسة. ثم نأتي إلى تفصيل ذلك شيئا فشيئا. قال فالذي الفتح به، أي فالذي يكون الفتح به علامة يا ذا النهى، أي يا ذا العقل، والنهى جمع نهية وهو العقل، سمي نهية لأنه ينهى صاحبه عن الفساد والغي، كما أنه سمي عقلا لأنه يعقله أي يحبسه عما فيه سوء. فالذي فتح به علامات، أي فالذي تكون الفتحة فيه علامات ويؤم الباب، أم العلامات. ودائما أيها الإخوة أصول العلامات تكون حركات لا تكون حروفا. الضمة علامة أم في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الخفض، والسكون في الجزم. إذن فالذي تكون الفتحة فيه علامة مواطن، وهي قوله مكسر الجموع، ثم المفرد، ثم المضارع الذي كتسعد. ذكر لك ثلاثة مواضع في كلها تكون الفتحة علامة على النصب. أولها مكسر الجموع، وقد راوح بين جمع التكسير والمفرد، لأنه في باب الأول قدم ماذا؟ قدم اسم المفرد. فلماذا قدم جمع التكسير هنا؟ الغالب أنه فقط من باب النظم، لأن الإنسان يضطر في النظم إلى ما لا يضطر إليه في السعة، فلعله لم يسعه النظم فقدم. والفائدة واحدة على كل حال، والتخديم والتأخير هنا لا يؤثر. إذن مكسر الجموع وقد عرفناه، جمع التكسير الذي سبق معنا أن رفعه يكون بالضمة، قال إن نصبه يكون بالفتحة. وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام، الأيام مفعول به منصوب على وصفه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء، السفهاء مفعول به، مفعول به أول، لأن فعل آت لا يتعدى المفعولين إلا أعطى. تؤتوا السفهاء مفعول به أول وعلى نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا نصبناه بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير. أموالكم مفعول به ثاني، أيضا منصوب وعلى نصبه الفتحة، ولذلك نكون قد مثلنا المفعول المقدر الإعراب واللفظي الإعراب. إذا مكسر الجموع، ثم المفرد، اسم المفرد، الاسم المفرد الذي أيضا ذكرناه في باب علامة الرفع، وعرفنا أنه يرفع بالضمة، قال ينصب أيضا بالفتح. إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم، اسم الله الكريم هنا منصوب علامة نصبه الفتحة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما، ما إعراب يوما؟ ليس لذلك أتيت بهذا المثال لأنه يشبه. كيف تفرق؟ طبعا كلمة يوم تفيد الزمان لكنها لا تكون زائما فضلا. ينصب على الظرفية إذا كان في الكلام تقدير فيه. فهل يخافون في ذلك اليوم؟ المراد بالآية، هل يخافون في اليوم أو يخافون اليوم عينه؟ اليوم عينه، لذلك ليس بالظرف، لأن الظرف منصوب على إضمانه فيه. الظرف منصوب على إضمانه فيه كما سيأتي معنا. انتبه الإخوان. إذا اتقوا يوما مفعول به منصوب على نصبه فتحته الظاهرة في آخره، لأنه اسم مفرد كما ذكر. طيب، قال ثم المضارع الذي يتسعد، مر بنا أن الفعل المضارع الذي تجرد عن الداخل واللاحق، أو عفوا تجرد عن اللاحق، معنى لم يتصل بآخره شيء، لا واو جمع ولا ياء مخاطبة ولا ألف اثنين، ولكن دخل عليه شيء يستوجب النصب، ينسب حكم الرفع إلى النصب، وهي النواصب، وستأتينا في باب خاص. إذا دخل عليه حرف ناصب فإنه يصبح منصوبا على نصبه ما لم الفتحة. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنة، لن ينال الله لحومها. انتبهتم يا إخوان؟ طيب، إذا فالفعل المضارع إذا كان على هذه الشاكلة والصفة فإن نصبه بالفتحة، وهذه هي المواطن التي تكون فيها الفتحة علامة على النصب. ننتقل إلى العلامة الثانية. قال وقضى عليه بالألف الخمسة نصب هل تزن، بالألف الخمسة نصب هل تزن. الأسماء الخمسة التي مر معنا أنها ترفع بالواو، لأنها دائما يرفع. الأسماء الخمسة إعرابها في الأحوال الثلاثة كما سيأتي معنا، في الرفع والنصب والخفض دائما تعرض بالحروف. الأسماء الخمسة لا تعرض بالحركات، فإذا كانت ثمة ترفع بالضمة بالواو عفوا، فإنها هنا تنصب بالألف، بالألف. ونمثل على ذلك مثال الله، وإلى عاد أخاهم هودا. ما يعرض أخاهم؟ مفعول به لي أحسنتم، لفعل محذوف تقدير الكلام، أرسلنا إلى عاد أخاهم. إذا أخاهم مفعول به منصوب على نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. أيوة، وهو مضاف أحسن، الضمير بعده في محل جر مضاف إليه. كذلك يرجع إلى أبيه فقول يا أبانا يا أبانا. هنا لا منصوب لأنه مضاف. إذا أبانا منصوب، هنا لا منصوب على قصده الألف وإنه الإعراب واحد فقط، لا بد أن نميز الأمر إلا في الإعراب نكرره فقط من باب ما تكرر تخرر. كذلك كلمة ذو فإنها تنصب بالألف، أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال. ما إعراب ذا؟ خبر كان، إن كان هو ذا مال، فذا خبر منصوب على وصفه الألف لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف مال مضاف إليه. واضح يا إخوان؟ كذلك قول الله تعالى ليبلغ فاه أمه ببلغه، ليبلغ فاه، ليبلغ يبلغ بثناء على الفعل المضارع الذي تقدم معه، لأن اللام هذه تسمى لام ماذا؟ لا ليست لام الأمر، لام الأمر لا تنصب لام التعليق يعني. سيأتي معنا إن شاء الله في قبل ونفصل بإذن الله عز وجل. حتى الإعرابي والإخوة سنتجه طريقا دائما أفعلها مع الإخوة مع الإخوة الطلبة، وهو أنني أسأل في الإعراب وأعرف الأشياء التي درسناها، فما لم ندرسه لا نحاسب عليه، ولكن ما مر معنا حتى نوظفه ونحييه في دروسنا فإننا نحاسب عليه. ثبتوا يا إخوان، أنا ذكرت هنا لأنه فعل مضارع منصوب، ومر معنا الفعل المضارع أنه ينصب بالفتحة. إذا هو منصوب وعلامة أن أنا أقول ناصر سيأتي معنا إن شاء الله حتى لا نستعجل. إذا علامة نصب الفتحة فاو، طبعا الفاعل ضمير مستتر يبلغ هو، ضمير مستتر تخبره هو، فاو مفعول به وهو الشاهد عندنا. منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة والضمير المبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ثم قال رحمه الله عليه وانصب بكسر جمع تأليف سليم، جمع مؤنث السالم الذي عرفنا أنه يرفع به بالضمة فإنه ينصب بالكسرة، ولذلك كانت الكسرة علامة فرعية وإن كانت حركة لأنها جاءت في غير بابها، الكسرة من المفترض أن تذكر في باب الخبر، فمجيئها هنا جعلها فرعا ونائبا ولم يجعلها أصلية، فجمع مؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة. إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، إن كلها معطوفة على اسم إن منصوب، تبعتم يا إخوان، فنصبها بماذا؟ بالكسرة، إن منصوبة وعلامة نصبها الكسرة. طيب، وهذا الموضوع الذي ينصب بالكسرة فقط هو جمع المؤنث السالم من دون مشارك له في ذلك. ثم قال رحمه الله عليه واعلم بأن الجمع، أي جمع المذكر السالم والمثنى، نصبهما بالياء بحيث عنا، عن الشيء عرض، عنا وعانا بالفتح والتحريك، بالفتح والتحريك. هذه من مصطلحات أهل المعاجم، حتى إذا مثلا أخذت القاموس المحيط فتجد مثلا يقول والشدر أو الفرح محركة، ما معنى محركة؟ حتى نفهم أن الإنسان لابد أن يعرف مصطلحات أهل الفنون، إذا ذهبت إلى المعجم كالقاموس المحيط مثلا أو اللسان أو غير ذلك ستجده يقول والفرح محركة كذا وكذا، ما معنى محركة؟ أي بفتحتين، أي بفتحتين، الشاتار محركة، الفرح محركة، مفهوم يا إخوان؟ يقول والضار بفتح، أي بفتحة واحدة، لأن ليس الضار وإنما كذلك يقول هنا عنا بالفتح وعانا بالتحريم. أرجو أن الأمر واضح. طيب، إذا عنا الأمر يعين، كذلك قال هنا واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، أي حيث عرض لهما النصب فإن نصبهما يكون بالياء. إن المسلمين والمؤمنين، هذه كلها جمع مذكر سالم، فنصبها بماذا؟ بالياء. إنما تقول إن المسلمين اسم إن منصوب على نصبه الياء، لماذا نصبه بالياء؟ لأنه جمع مذكر سالم. كذلك الشاب بالنسبة للمثنى أيضا نصبه يكون بالياء، ووجد من دونهم امرأتين، امرأتين تذودان، ما يعرف امرأتين؟ وجد امرأتين مفعول به منصوب على نصبه الياء، وبدلناه بجنتين، جنتين، جنتين مفعول به، لا ليست الجنة الأولى، الثانية، وبدلناه بجنتين، جنتين ما يعرفش الا الذين يملكون. احسنت بارك الله فيك ونفع بك. مفعول به ثاني بدلناه مفعول به اول. جنتين مفعول به ثاني لان بعض الافعال يتعدى الى مفعولين وبعضها يتعدى الى ثلاثه مفاعيل. ثبت من اخوان تقول اعطيت زيدا درهما كل من زيد ودرهم مفعول، مفعول به اول مفعول به ثاني. كذلك الشأن هنا بدلناهم جنتين فاذا هو مفعول به ثاني منصوب على الخصم الياء. ثم قال رحمه الله عليه والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. فيها روايتان في هذا البيت، روايتان في الخمسة الأفعال على التبعية ولذلك ارتفعت كلمة الأفعال أو على الإضافة وخمسة الأفعال من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. إما أن تقول وخمسة الأفعال فتجرد خمسة عن ال حتى لا تجتمع إضافة الواو للتعريف، أو أن تقول والخمسة الأفعال على التبعية كما فهمتم يا إخوان القضية. فإذا قلت الخمسة لابد تقول الأفعال والخمسة الأفعال أو وخمسة الأفعال وكلها سليمة من حيث المعنى ومن حيث الوزن أيضا لا ينكسر الوزن. الأفعال الخمسة التي عرفنا أن رفعها يكون بثبوت النون، قال إذا أردت إذا ربط نصبها فحذف هذه النون. هذه النون التي ثباتها دلالة وعلامة على الرفع، إذا جاء النصب فحذفها. واضح؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا، تقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، والفاعل ضمير مستتر تقديره لا تنسى ترى عندنا بعض الافخاخ وما نوقعكم فيها. الواو لم نقل لكم بان علامه الرفع او علامه الاعراب في الاسماء ستتاخر عن الفاعل. طيب كذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مثالا لن تنالوا حتى تنفقوا. اذا تنالوا فعل مضارع ايضا منصوب بان وعلامه نصبه حذف النون والفاعل والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. كذلك حتى تنفقوا بنفسك على الله. قال رحمه الله عليه والخمسة الأفعال نصبها ثبت في حذف نونها إذا ما نصبت. إلى هنا نكون قد انتهينا من باب علامات النصب. وننتقل إلى باب علامات الخبر إن شاء الله نقف على هذا الباب قبيل الحصة الأولى. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى باب علامات الخط. علامة الخط التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتدي. فالخط بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرف وجمع تأنيث سليم المبنى وخط بياء يا أخي
وخط كثيفا
وخط بياء يا أخي المثنى وجمع والخمسة فعل فاعترف واخفض
بفتح كل ما لا ينصرف. هذا الباب الثالث من ابواب الاعراب وهو باب علامات الخفض. وقد عرفنا سابقا ان الخفض خصيصه للاسماء فان الافعال لا تخفض، ليس هناك في العربيه فعل مجرور فعل مخفوض ابدا فهي خصيصه. فان سالتموني لماذا جاءت علامته قليلا ثلاث علامات فقط فالجواب ما ذكرناه لانه خص بالاسم وليس فيه لا يدخل في فعل المضارع. فهمتم يا اخوان؟ طيب ذكر رحمه الله عليه الخفض ثلاثة علامات فقال علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. علامة الخفض التي بها يفي ما معنى يفي؟ أي كأنه وعدك وعدا وهو يفي لك به، هذا معنى قيل ذلك. فإن الخفض سيفي لك بوعده في ثلاث علامات. أو يكون من وفى بمعنى تم وكمل، تقول وفى الأمر أي انتهى واكتمل. ومنه الوفاة لأن معناها اكتمال، لأن معناها اكتمال العمر. تقول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس أي أنها وصلت إلى نهاية العمر إلى نهاية الأجل. وتقول الله متوفي والميت متوفى بالألف. وأجاز بعض أهل اللغة أن يقال أيضا في الميت متوفي. لكن المعنى يختلف. قالوا هي هي من توفى أجله بمعنى استوفى، كما تقول توفيت ديني لفلان أي استوفيته، فيكون معنى المتوفي أي المستوفي أجله وعمره، تبعتم؟ لكن الأشهر والأكثر لغة، وعليه لغة القرآن. الله يتوفى الأنفس، الله تبارك وتعالى هو المتوفي على جهة الإكفال طبعاً لا على جهة التسمية. إذا فله ثلاث علامات: الكسرة وهي أم الباب، أم الباب، وينم عنها إحدى نائبتين الياء ثم الفتحة. إذا رأينا في علامات النصب أن الكسرة تحلت هناك وحطت حالة وكانت فرعا، أليس كذلك؟ جاءت الفتحة أيضا فوضعت رحلها في من باب العلاقات الدبلوماسية ما بين علامة النصب وعلامة الكسرة. إذا هناك سفير عند المسجد وعند المسجدين، إذا فالكسرة ذابت إلى علامة النصب والفتحة جاءت إلى علامة الخط، إذا فهي ثلاث علامات. نأتي إلى العلامة الأم والعلامة الأصلية وهي الكسرة. قال رحمة الله عليه: فالخط بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا ما انصرف. الألف هذه ليست ألف الإشباع أو ألف الإطلاق في الشعر، بل هي ألف التثنية، تعود على ماذا؟ تعود على جمع التكسير وعلى اسم المفرد، فهي شرط وقيد في اسم المفرد وجمع التكسير متى ما أردت خفضهما أو جرهما بالكسرة. قال: يشترط في اسم المفرد وجمع التكسير لجرهما بالكسرة أن يكونا منصرفين، أن يكونا منصرفين. ما معنى منصرفين؟ هي قبلان التنوين، المنصرف الصرف التنوين، والاسم المنصرف أي الذي يقبل التنوين. انتبهوا معي أيها الإخوة، سأقسم تقسيما مهما نحتاج إليه فيما بعد. الاسم أيها الإخوة، الاسم على ثلاثة أو على ثلاث مرات، إما أن يكون معرضا منصرفا، الآن كأننا في انفهار أو في ترتيب أفقي مثلا، في أعلى درجة هناك اسم معرض منصرف، معرض منصرف ويسمى متمكنا أمكن، التمكن في الإعراب والأمكنية من الصرف، تبعتم؟ متمكن أمكن أي معرض منصرف. فإذا نزلت مرتبة فحرمته الصرف أو حرمته التنوين سمي متمكنا غير أمكن، فإذا حرمته التمكن الذي هو الإعراب نزل إلى البناء فصار غير متمكن، تبعتم يا إخوة؟ واضح؟ أعيد: الاسم في أعلى درجاته وكماله متمكن أمكن أي معرض منصرف، رجل جاء رجل، طيب، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فهو متمكن الأمكان لأنه مراد وعلامة رفعه الضمة وهو منصرف، تمام يا إخوة؟ وهو عفوا معرب منصرف لأن فيه تنوين. فإذا نزلت مرتبة وجعلته معرضا فقط من دون أن تصرفه مثل كلمة عمر مثلا، تقول جاء عمر فهو معرب، لقيت عمر إذا فهو يتغير من حيث الإعراب، لكن هل ينصرف؟ لا ينصرف، لا يدخل التنوين، فهذا نسميه متمكنا غير أمكن. فإذا نزلت عن هذه الدرجة طبعا بشبه معين كما سيأتي معنا بالحرف، فإنك وحرمته الإعراب يصبح غير متمكن أبدا، تبعتم ولا تقول؟ واضح إن شاء الله. إذا نحن نتكلم الآن على الاسم المنصرف. قال: لا بد لخفض الاسم أو جمع التكسير والاسم المفرد، لا بد لفرضهما بالكسر أن يكون في الدرجة العليا، أي أن يكون ماذا؟ متمكنا أمكن، أي أن يكون معرضا منصرفا، لذلك اشترط الصرف هناك. قال: فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير متى؟ إذا ما انصرف. إذا فكل من الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف يخفضان وعلامة خفضهما الكسر، تبعتم؟ واضح إن شاء الله؟ قال: وجمع، ثم قال رحمه الله عليه: وجمع تأليف سليم المبنى، وجمع تأليف سليم المبنى، هذا هو الموضع الثالث الذي تكون فيه الكسرة علامة على الخط، لكنه لم يشترط فيه الصرف وعلامه كما اشترطه في اسم المفرد وجمع التكسير. لماذا؟ لأن جمع المؤنة لا يكون إلا منصرفا، ولا يتصور مجيئه غير منصرفا، ثبت يا إخوان، جمع التكسير لا يكون إلا منصرفا، فإذا هذا الموضع الثالث. قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقل للمؤمنات ما يعرف للمؤمنات لو حرف جر وللمؤمنات اسم مجرور على جره الكسران ثبت من اخوان. طيب الى هنا نكون قد انتهينا من العلامه الام العلامه الحركيه الاولى وهي الكسره وبيان مواطنها الثلاثه الاسم المضارع المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم ولا يكون الا منصرفا. قال عن العلامه الثانيه واخفض بياء يا اخي المثنى والجمع والخمسه فاعرف واعترف. نرجع الى الوراء قليلا راينا ان جمع المذكر السالم بماذا يربع حتى نخيط الدروس العربيه بعضها يرفع ب بالواو. ما الذي يشاركه في اعراب الواو كرفع الواو اسماء الخمس. اذن تبعوا جمع المذكر السالم اتخذ صاحبا يشاركه في الواو وهو الاسماء الخمس في علامه الرفع. فلما جئنا الى النص طارق صاحبه الاول بماذا يوصل بالياء. ما الذي شاركه بذلك المثنى اذا اتخذ صاحبا جليلا ليس كذلك. فلما جاء الى باب الفرق جمع الصاحبين معا شاركاه جميعا الاسماء الخمسه والمثنى. فهذه الثلاثه اعني جمع المذكر السالم والمثنى والاسماء الخمسه تحفظ على خطها الياء. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم جمع المذكر السالم جاء اسما مجرورا وعلامه خطه الياء ثبتم. كذلك المثنى وبدلناهم بجنتين جاء في المثال الان بدلناه بجنتين اسم مجرور بالباء وعلى متجره الياء. كذلك الاسماء الخمسه واذا اردنا ان نمثل عليه مثلا ارجعوا الى ابيكم نقول يا ابا ارجعوا الى حرف جر ابيكم اسم مجرور وعلى متجره لانه وهو وما بعده هو الضمير في محل جر مضاف اليه. واخذ براس اخيه يجره اليه واخذ براس اخيه ما يعرض اخيه احسنت مضاف اليه ومضاف اليه مجرور اتفاقا وهذا من محال الاتفاق التي وقع فيها الخلاف بين النحاه وما اخذ له. اذا فهو مضاف اليه مجرور عن جره الياء لانه من الاسماء الخمسه ومضاف الضمير من جره مضاف اليه. عند ذي العرش مكين يعرض فيه مضاف اليه احسنت مجرور على متجره الياء لانه من اسماء الخمسه والعرش مضاف اليه. طيب اذا هذا الى هنا قد انتهينا من العلامتين الاوليين اعني الكسره مع بيان مواطنها الثلاثه والياء مع بيان مواطنها الثلاثه الجمع جمع المذكر السالم وكذلك المثنى وكذلك الاسماء الخمسه. ثم ناتي على اخر علامه وهي التي في قوله واخفض بفتح كل ما لا ينصرف وما اكثر التفصيل في هذا الشطر فاعدوا عدتكم واستعدوا يعني لكنني ساحاول ان اختصر بقدر الاستطاعه وان شاء الله اذا وفقني الله عز وجل ساكتب ملخصا يصوره لاخوتي المشرفون عنه الله ويوزعونه عليكم لان هذا الباب لو اردنا الحديث عنه فانه كثير الشعر تشعر كثيرا اعني الكلام عن اعراب اسم الذي لا ينصرف والعلل وغير ذلك. سأحاول أن أقتضي بالحديث وأقدم بلغة منتخبة تفي بشيء من ذلك إن شاء الله بحسب ما يقتضي المقام وبحسب مستوى الأجرومية. يقول الحكم أنا عادتي إذا درست الإخوة والإخوة يعرفون هذا المدينة أجعل لهذا الشطر حصة خاصة فأقف عند قولي فاعرف واعترف. اعرف من المعرفة واعترف إلى آخره من الإقرار بالخير والفضل لأهله. قال رحمة الله عليه مفصلا الحديث عن العلامه الاخيره واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف وهو شيء احتاج عنه سابقا في قوله اذا ما انصرف سواء كان اسما مفردا او جمع تكسير فانه يخفض لكن خفضه لا يكون بالكسره وانما يكون بماذا؟ بالفتحه وهي العلامه الفرعيه التي ذكرنا لها. فما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ ولماذا سمي كذلك؟ ذكرنا لكم سابقا ايها الاخوه ان الصرف هو التنوين. الصرف هو التنوين اذا فالاسم الذي ينصرف اي الاسم الذي يقبل التنوين والاسم الذي لا ينصرف اي الذي لا يقبل التنوين. ولماذا لا يقبل التنوين؟ الم نقل لكم سابقا هناك بان من علامه الاسم التنوين فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أي عرض فخما فهو كفرون هذا أيها الإخوة. إذا فمجيء الاسم لا يدخل التأويل، هذا على خلاف الأصل، ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، لكن ما جاء على خلاف أصله لا بد من بيان علته. فما العلة؟ قالوا لأنه اتخذ شبها بشيء لا يدون لا يدخل التأويل. الفعل هل يدخل التأويل الفعل؟ قالوا الاسم الذي منعناه لأن فيه شبها بالفعل. انتبهتم يا إخوان؟ إذن فأقدم التعريف أولا. الاسم الذي لا ينصرف أيها الإخوة هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علة لفرعيتين، إحداهما لفظية والأخرى معنوية. هذا تعريفه عند النحاة. الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما لفظية والأخرى معنوية. حينما أقول أشبه الفعل ليس بالضرورة أنه أشبهه في نفس علتين، وإنما أشبهه في وجود علتين، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى وإن لم تكون عين العلتين. أرجو أن أفهمكم هذا الأمر. لماذا حرم أولا الفعل من التنوين؟ قالوا لأن في علتين فرعيتين، لكونه فرعا عن الاسم، والفرع لا يكون فيه جميع الحقوق التي تكون للأصل، وتتجلى فرعية الفعل في مسألتين، في اشتقاقه من الاسم واحتياجه إليه. هذا مهم أيها الأخوة. لماذا منع الفعل من الصرف؟ لأن فيه علتين جعلته فرعا عن الاسم، علتين فرعيتين، إحداهما لفظية والأخرى معنوية، وهما ما عبر عنه بقوله لكون الاسم أو لكون الفعل يحتاج يشتق من الاسم ويحتاج إليه، لكونه مشتقا منه، لأن فعل مأخوذ من المصدر على الصحيح وهو من المصريين، فذلك جعل فرعا، وهذه علة ماذا؟ لفظية، اشتقاء مشتق لفظية، تبدو يا إخوة؟ فهو مشتق من الاسم، هذه علة فرعية لفظية، وكونه محتاجا إلى الاسم، لأنه لا بد لكل فعل من اسم، لا بد لكل فعل من، هل نقول لا بد لكل فعل من اسم أو لا بد لكل فعل من فاعل أو ماذا نقول؟ طبعا الذي جرى على الألسنة أنهم يقولون لا بد لكل فعل من فاعل، وفي الحقيقة في هذا القصور، في قصور إقصاء لأنواع أخرى، بل الأصل أن تقول لا بد لكل فعل من مرفوع أو من اسم يكتفي به، لأنه ليس كل فعل يحتاج إلى فاعل، الذي يحتاج إلى فاعل هو كل فعل تام مبني المعلوم، تام مبني المعلوم، فلو كان هذا الفعل التام مبني المجهول أو المفعول أو لما لا يسمى فاعل ويحتاج إلى فاعل يحتاج إلى فاعل، وإذا كان ناقصا غير التام لا يحتاج إلى فاعل يحتاج إلى اسمه، تبعتم يا إخوان؟ فإذا لا بد لكل فعل من مرفوع أي من اسم يقوم به الفعل أو هو يقوم بالفعل، تبعتم؟ فلو قلت مات فلان فإنه يقوم بالفعل أو ضرب فلان هو الذي يقوم بالفعل، المهم أنه لا بد له من اسم مرفوع يكتفي به. هذا الاحتياج بالنسبة على الفعل من أنه ينتظر في تسليمه هذا، وهذه علة معنوية حكمة إضافة وعياوة إلى وإضافة إلى العلة اللفظية لكونه مشتق. أرجو أنكم فهمتم لماذا منع الفعل من الصرف. لماذا منع الفعل من الصرف يا إخوة؟ لأن في علتان، إذا لفظية وأخرى معنوية، هما ماذا؟ الاشتقاق والاحتياج. الاشتقاق والاحتياج، الاشتقاق علة لفظية والاحتياج علة ماذا؟ معنوية. جاء علماء القواعد فوجدوا بعض الأسماء فيها علتان فرعيتان. قالوا ما في علتان فرعيتان؟ إحداهما لفظية وأخرى معنوية اجتمعتا في اسم واحد. إذا قالوا إذا فقد أشبهها الفعل فلذلك حرموا الصرف كما حرموا الفعل. تبعتم يا اخوان؟ واضح؟ ارجعوا الى التعريف، ركزوا معي بارك الله فيكم. هذا الدرس من الدروس التي ربما فيها شيء من الاشكال، اما تبقى ان شاء الله فهو يسير. واذا رايته مكتوبا يكون ان شاء الله ايسر عليكم في الفهم. اذا الاسم الذي لا ينصرف هو الذي اشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين احداهما لفظيه والاخرى معنويه. هذه شعبه وهذا نوع. النوع الثاني أو أشبهه في وجود علة واحدة تقوم مقام علتين. وعيد إلى هذا التعريف بتمامه، تحدثت عن الشطر الأول فقط. فالدرس شقان، سنتكلم على الأسماء الممنوعة في النصاب لأن فيها عيلتين لفظية ومعنوية، وسنتكلم عن الشق الثاني عن العيلة التي تقوم مقام عيلتين. أرجونا الله أكبر. إذا فهم ذلك فاعلموا رحمكم الله تعالى بأن العيلة اللفظية ست عيلة والعيلة المعنوية عيلتان. ونبدأ بالقليل. العيلة المعنوية التي تجعل اسم اليمنى والنصاب عيلتان وهما العربية والمصرية. لا بد أولا في كل اسم ممنوع من الصرف أن يكون إما علما أو وصفا. فذلك يخرج مثلا اسم الجامع فإنه لا يمنع من الصرف لكونه ليس بعالم ولا بمصرف ولا بوصف. إذا لا بد أولا من بيان العلتين المعنويتين وهما العالمية والوصفية. لا بد أن يكون علما أو وصفا. أما العلة اللفظية فهي ست. في هذا الترتيب فهو ترتيب مقصود لهذه النفس إن شاء الله، وهي أولا التأنيث بغير ألف. التأنيث بغير ألف كلمة فاطمة مؤنثة هي مؤنثة بألف أو بشيء آخر مؤنثة بتأنيث سليم إذا تدخل معها. إذا التأنيث بغير ألف. العلة الثانية الترتيب المزجي. الترتيب المزجي وقد عرفناه هناك حينما اختار الكتاب في بيان الكلام عند المحاكم. نعم. اي نعم تبع لك وحضرموت وقال لي قال ومعدي كلمه. اذا الترتيب النسجي. العله الثالثه العجمه للاسماء الاعجميه التي استعملت في كلام العرب كاسماء كثير من الانبياء الوالده في كتاب الله عز وجل. العله الرابعه وزن الفعل اسم في وزنه وزينته وصيغته مثل الفعل ماضيا كان او مضارعا. ماضيا كان او مضارعا. العله الخامسه العدل اي كلمه عدل بها في استعمال العربي عن اخرى سواء قيلت في الاولى تاركا كليا او باقيه مستعمله هذا يسمى العدل. طيب والعلة الثالثة والأخيرة وهي زيادة ألف ونون. أعيد. العلة اللفظية ست. التأنيث بغير ألف. الترتيب النسبي. العجمة. وزن الفعل. العدل. زيادة ألف ونون. سوف نمثل على بعض الأمثلة لأنني لا أستطيع أن أمثل على كل شيء من الوقت وبقي الدقائق فقط. أمثل أيها الإخوة على بعض الأسماء التي منعت من الصرف لكونها فيها عدة لفظية وعدة معنية. مثلا قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. هذه الأسماء مجرورة أليس كذلك؟ لأنها إما مجرورة إلى ومعطوفة على المجرور إلى إبراهيم فجاءت مجرورة أو مخفوضة وعلى فخذها. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. إلى هنا لا إعراب. لو جئت تفعيل تقول مثلا تقول مخفوض على خفضه الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. لكن لو سئلت عن السبب الذي جعلها تتعامل معه كذلك أو تخفضه بفتحة تقول أن فيه عدتين. ما هو العدتان؟ العالمية والعجمة. ثبتوا؟ العالمية والعجمة. كونه عالم كونه عالم أعجمية. تقول سلمت على فاطمة أو مررت بفاطمة. كذلك العالمية والتأليف بغير. طيب دخلت أو ذهبت إلى معنى بكة إلى حرى موتى. العالمية والتأليف المسجد. العالمية أيها الإخوة هي العلة الأولى من العلة المعنوية لا تجتمع إلا مع هذه الثلاث. العالمية عفوا أخطأت بس أتي مع وصفه. العالمية نعم تأتي مع الجميع مثال ذلك مثلا عمر. مثلا مررت بعمر مسلم رضي الله عن عمر مجرور على كل فتحة لأنه من المصطفى. ما هي العلة؟ لا العدل لأن عمر كان خالد معدود به عن عام ولذلك المعدود به يكون خالدا لأن الدور المفصل هناك أوزان كثيرة. ذكرت شيئا من المحاضرة في حينما تكلمت على مثنى وثلاثة ورباع. هذه أيضا المعدود به مفعل وفعال. الذي معناه هنا الكاذبوبيه والسفوع على مثل قثل وزحل ومضر الى غير ذلك، كلها معدول بها، معدول بها عن كلمات اخرى. فتقول سلمت على عمر رضي الله عنه عمر ممنوع من الصرف الا فيه علتين احداهما العلميه والاخرى العدل. ثبتوا يا اخوان كذلك سلمت على مروان مررت بمروان العلميه وزياده الابن وهكذا تسحب العلل على الامثله السته. ناتي الى الوصيه حتى نختم بها ان شاء الله تبارك وتعالى. الوصيه ايها الاخوه لا يجتمع معنا في الممنوع من الصرف الا العلل الثلاث الاخيره. لا تقوم ممنوع من الصرف للوصيه والتاليف لغير الف. مثلا ضاربه او قارئه اليس وصفا؟ اليس مؤنثا لغير الف؟ لكنه لا يمنع من الصرف. انما يمنع مع الوصيه من الصرف العلل الثلاث الاخيره وهي وزن الفعل، يعني ان ياتيك وصف على زينه مثلا زينه مثلا ماض او مضارع، فحيوا باحسن منها او ردوها، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن. كلمه احسن ليست وصفا؟ وصفا. لماذا منع من الصرف؟ لان على وزن وزن ماض احسن. واضح يا اخوان؟ مفهوم. كذلك شطمه قبيله شطمه مثلا منع من الصرف لماذا؟ عرفنا للعالميه تكاثرت الظلال على فراش فما يدري فراش ما يصير. اعذرونا. اذا فاعطينا مثال اخر.
احمر
اصفر. مثل احمر مثل الالوان مثلا. احمر واصفر واخضر الى غير ذلك. ايضا كذلك مرضت برجل ريان شبعان. الوصيه هو وزياده الالف والنون بالنسبه للشق الثاني عليه رحمه ان شاء الله تبارك وتعالى انما بعد الراحة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فعودا على بدء معاشر الإخوة الأكارم نستأنف درس باب علامات الخفض. وقفنا عند الممنوع من الصرف وخفضه بالفتحة علامة فرعية، وقلنا بأن الممنوع من الصرف نوعان: ممنوع من الصرف لوجود علتين فرعيتين إحداهما لفظية والأخرى معنوية، وانتهينا منهم بفضل الله تبارك وتعالى بما استيسر. والكلام الآن على النوع الثاني، وهو ما كان ممنوعا من الصرف لوجود علة فرعية أو لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين، أي علة هي في قوة العلتين. ويقتصر أو تقتصر هذه العلل، أو يمكن أن نقصرها على علتين اثنتين فقط. هناك علتان ما منهما واحدة إلا وهي قائمة مقام العلتين التي توجب منع الاسم من الصرف. أولاهما التأنيث بالألف الذي احترزنا عنه سابقا حينما ذكرنا العلل اللفظية، فقلنا أولها التأنيث بغير ألف. لماذا قلنا بغير ألف؟ لأن التأنيث بالألف لا يحتاج إلى علة معنوية، بل هو يمنع من الصرف وحده مستقلا. فأيما كلمة أو أيما اسم كان مؤنثا بالألف ممدودة كانت أو مقصورة، ممدودة كصحراء وأسماء وحمراء وصفراء وما إلى ذلك، أو مقصورة مثل دنيا وقصوى وسلوى ونجوى، فإنها مانعة من الصرف. فتقول مثلا تاه فلان في صحراء. صحراء اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف أيها الإخوة؟ ما هم العلتان المانعتان؟ علة واحدة، نعم، لا يحتاج إلى علتين، وهي التأنيث بالألف. ممنوع من الصرف لعلة التأنيث بالألف. كذلك دنيا. دنيا إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هاجر إلى دنيا. دنيا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. أرجو أن الأمر واضح أيها الإخوة. نأتي إلى علة ثانية وأخيرة أيضا هي تقوم مقام العلتين، وهي صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع التي وقع بعد ألف تكسيرها حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مثل دراهم ودنانير. دراهم وقع بعد ألف التكسير حرفان متحركان أليس كذلك؟ أو دنانير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مفاتح ومفاتيح وهما لغتان فيها. بمفاتيح اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا أيها الإخوة؟ لصيغة منتهى الجمهور. أرجو أن الأمر واضح أيها الإخوة. هناك إضافة أختم بها هذا الدرس، وهو أن الاسم الممنوع من الصرف إذا طرأت عليه بعض الأشباه، أشباه الاسم أي بعض العلامات التي ترجعه إلى حياض الاسم وتقوي فيه باب الاسمية أو صفة الاسمية، فإنه يرجع إلى إعرابه. إذن فاشترطوا في الممنوع من الصرف أن يعرى عن مسألتين اثنتين، أو أن يتجرد عن مسألتين، وهما الإضافة ودخول ال، الإضافة ودخول ال. وبعض المحققين من النحاة قالوا ولا يشترط أن تكون المعرفة المطلقة. إذن فكل اسم ممنوع من الصرف دخلت عليه ال فإنها ترجعه إلى كلمة مساجد، أليست منوعة من الصرف؟ أليست صيغة منتهى جموع وقع بعد ألف تكسيرها حرفان متحركان؟ قال الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، لا تقول ممنوع من الصرف. تبتم يا إخوان؟ طيب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، هناك مثال آخر نريد على في أحسن تقوى. بارك الله فيك. نعم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كلمة أحسن فيها علتان في الحقيقة، وهي الوصفية ووزن الفعل. فلماذا لم تجر بالفتحة هنا؟ لأنها أضيفت، لأنها جاءت مضافة. واضح يا إخوان؟ إذن وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا عفوا يقول ابن مالك نسيت البيت، لا هناك بيت يجمعه سبحان من لا ينسى ولا يغفل. على كل حال، المهم أن الاسم الذي لا ينصرف يشترط في إعرابه بالكسرة أو بالفتحة جرا أن يتجرد عن ال وعن الإضافة. أحسنت، وجر بالفتحة، بارك الله فيك، لا عدمنا طلبة العلم. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف، جره بالفتحة إلا في هاتين الحالتين، ما لم يضف أو يكو بعد الردف أي ردف لأل تبع أل. أحسن الله إليكم. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من خلاصة المقتضبة وبلغة المنتخبة عن ممنوع من الصرف، وهي نهاية علامات الخفض. ثم قال رحمة الله عليه في آخر باب من أبواب الإعراب الأربعة، تفضل الشيخ سعد.
قال رحمه الله تعالى باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخرك لم يقم فتى، واجزم بحذف ما اكتسعت نالا آخره والخمسة الأفعال.
باب علامة الجزم. علم مما تقدم بأن الجزم خصيصة الأفعال، فلا يكون الاسم مجزوما، بل الذي يجزم هو الفعل فقط. وقد ذكر لك على سبيل الإجمال علامتين، وهما السكون والحذف. السكون والحذف، ثم الحذف نوعان، حذف حرف العلة وحذف النون. أما العلامة الأولى وهي السكون، وهي علامة حركية، وحينما نقول علامة حركية ليس معنى ذلك أن السكون حركة، ولكن من باب التغليب والتفريق بين ما هو حركي وما هو حرفي، فتدخل على جهة التجاوز في العبارة. يقول إن السكون يا ذوي الأذهان، يا ذوي العقول والألباب، والحذف للجزم علامتان. أما أولاهما وهي السكون، قال فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخر، بالنقل حفاظا على الوزن، صحيح لآخرك لم يقم فتى. فإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر أي لم يعتري آخره أحد أحرف العلة، لأن حرف العلة كاسمه فيه علة لا يستطيع حمل الحركة تثقل عليه، فإذا كان صحيح الآخر فإنك تجزمه، وعلامة جزمه السكون. يلد يولد يكون، لم يلد ولم يولد ولم يكن، دخل عليه مستوجب الجزم فصار مجزوما، وعلامة جزمه السكون. لماذا؟ لأن هذه الأفعال الثلاثة كلها صحيحة الأواخر، لينفق ذو سعة من سعته، فليمدد بسبب إلى السماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغد. كلها أفعال مضارعة صحيحة الأواخر، فلذلك جزمت وعلامة جزمها السكون. نعم. أما إذا جاءك الفعل المضارع غير صحيح الآخر، أي معتل الآخر، وقد ذكرنا بأن حرف العلة لا يستطيع حمل الحركة، قالوا فإنما يجزم بحذفه. يجزم بماذا؟ بحذفه، سواء كان ألفا ولم يخش إلا الله، ولم يخش أصلها يخشى فدخلت عليها لم الجازمة، فقيل فقال الله تبارك وتعالى ولم يخش إلا الله في الألف أو في الواو، فليدعو ناديه، فليدعو ناديه، أو الياء ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأني، فأصلها يخشى يدعو يأني، فدخل عليها الجازم فحذف فيها حرف العلة دلالة على الجزم. أرجو أن الأمر واضح أيها الإخوة. طيب، هذا الذي عبر عنه بقوله فاجزم بتسكين مضارع أتى صحيح الآخر كلام يقوم فتى، واجزم بحذف مكتسع تلالا. هذا الشق الأول أو النوع الأول من أنواع من نوعي الحذف. والنوع الثاني هو حذف النون. عرفنا أن النون علامة أو ثباتها علامة على رفع الأفعال الخمسة، ونصبها علامة على أو عفوا حذفها علامة على نصب الأفعال الخمسة. كذلك إنما تخف أو تجزم بماذا؟ بحذفها، بمعنى أن ثبوتها علامة على الرفع وحذفها علامة على النصب والجزم. إذن فكيف نفرق بين حالتين متشابهتين؟ ترى الإشارة نقول حالين وحالتين، حالين وحالتين. الأفصح في كلمة الحال في المعنى تأنيثها وفي اللفظ تذكيرها. الحال أفصح من الحالة، ومن غير الأفصح وهو فصيح، لأن عندنا أفصح وعندنا فصيح، وعندنا ما هو دون ذلك. على حالة، لو أن في القوم حاتما على نفسه ظنت به نفس حاتمي، ولكن تقول هذه حال فلان في حال جيدة، هكذا أفصح من أن تقول فلان في حال جيد، وأفصح من أن تقول فلان في حالة جيدة. فالأفصح في اللفظ التذكير أي من دون تاء، والأفصح في المعنى التأنيث، تقول هذه حال. واضح يا إخوان؟ طيب، إذن فحذف النون علامة على النصب والجزم. الذي يميز بين ذلك هو السياق، فالسياق حكم كما يقال. قال الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، جاء مجزوما وجاء إذن. الذي يدلنا على هذا هو العامل. ألم نقول بأن العامل هو الذي يستدعي تغيير الإعراب، تغيير أواخر الكلم؟ فانظر إلى العامل تعريف الحكم، انظر إلى العامل تميز الحكم. فإن لم تفعلوا أداة جزم، إذن تفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والفاعل الواو، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ولن تفعلوا لأن لن ناصبة من أخوات أن، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أوانه. تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه أيضا حذف النون. هذا ما تيسر بالنسبة لباب علامات الجزم. نعم، تفضل يا شيخ سعد.
قال رحمه الله تعالى باب قسمة الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد.
طيب، يقول رحمة الله عليه باب قسمة الأفعال. لما كان في كلامه السابق قد فصل القول في أنواع الأسماء، فذكر لك الاسم المفرد، وذكر جمع التكسير، وذكر جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والمثنى، والأسماء الخمسة، كان ذلك بيانا وتفصيلا لأنواع الاسم، لكنه لم يذكر من أنواع الفعل إلا نوعا واحدا، وهو المضارع، لكونه قد ضارع الأسماء في حكمها الإعرابي، لأن المضارع مأخوذ من المضارعة أي المشاركة في الضرع، والذي يشارك الإنسان مثلا في ضرع أمه هو أخوه. قالوا فإن المضارعة تستدعي أو تستلزم الأخوة، والأخوة تستلزم المشابهة فسموه بلازم لازمه لما جاء الفعل المضارع مشابها للأسماء في بعض أحكامها مثل الحركات والسكنات وغير ذلك، تقول ضارب حركة وسكون وحركتان، أليس كذلك؟ يضرب حركة وسكون وحركتان، هذا من أوجه الشبه حتى أمثل فقط. إذن فلما شابهها سمي مضارعا من باب التسمية بلازم اللازم أو بمقتضى المقتضى، فكان قد تناول الكلام على المضارع فقط ولم يتناول أنواع الأفعال الأخرى، مع أن الأفعال ثلاثة أنواع، فلذلك ناسب أن يخصص له ويفرد له بابا مستقلا فقال باب قسمة الأفعال، وهي ثلاثة، وهي تعود على المترجم له المذكور في قوله باب قسمة الأفعال في الترجمة، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، المضي والماضي اسم لما خلا من الزمان، المضي والماضي اسم لما خلا من الزمان، وفعل أمر ومضارع على، فيها نسخة ومضارع على وفيها ومضارع تلا. مضارع على أي على في المنزلة لكونه أعرب تشبه بالأسماء فصارت له نفس المزية التي لها وهي الإعراب، لأن قسيميه الماضي والأمر مبنيان غير معربان. أو تلا أي أن المضارع تلا الماضي في التصريف، فتقول ضرب يضرب مشى يمشي إلى غير ذلك. ثم بالنسبة للماضي كما قلنا هو ما دل على حدث مضى وانقضى قبل زمن التكلم، مضى وانقضى قبل زمن التكلم، فإذا قلت كتبت يكون قولك هذا إخبارا عن شيء أو عن حدث قد فرغ منه سالفا وسابقا. والمضارع هو ما دل على حدث زمن التكلم أو بعده، زمن التكلم أو بعده بحسب نوع المضارع، لأن المضارع دلالته إما على الحال أو على الاستقبال. وأما الأمر فهو طلب إيقاع الفعل فيما يستقبل من الزمان، الأمر طلب إيقاع الفعل فيما يستقبل من الزمان، هذا من حيث التعريف. أما من حيث الحكم أي حكم كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فيقول رحمة الله عليه: فالماضي مفتوح الأخير أبدا. ولماذا بدأ بالماضي؟ بدأ بالماضي لأنه لا خلاف في أنه مبني، لا خلاف في أن الماضي مبني، فبدأ بالمتفق عليه ثم سيذكر المختلف فيه. أيها الإخوة، دائما نذكر الإعراب ونذكر ضده وهو البناء. إذا أردنا تنزيلهما على الاسم والفعل والحرف أي على الأقسام الثلاثة أقسام الكلمة، فإن الأسماء أو فإن الإعراب أصل في الأسماء، فإن الإعراب أصل في الأسماء والبناء فرع فيها. الإعراب أصل في الاسم والبناء فرع فيه، والبناء أصل في الأفعال والإعراب فرع فيه، لأنه لا يعرب إلا المضارع فقط. وأما الحروف فلا تكون إلا مبنية، وكل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق، فلا يأتي الحرف مثلا معربا أبدا، لا يكون إلا مبنيا جميع الحروف. طيب، إذا علم ذلك فإن الماضي مما لا خلاف في بنائه في أنه مبني، إنما اختلفوا في حركة البناء على قولين، فمنهم من قال بأن الماضي دائما مبني على الفتح. كيف يكون مبني على الفتح؟ ماذا تقولون في قوله مثلا ضربوا؟ أين الفتح؟ يقولون الفتح مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة، لأن الواو تنادي على الضمة، تبعتم؟ هذا قول، وإليه ذهب الناظم رحمة الله عليه تبعا للمصنف، فماذا قال؟ فالماضي مفتوح الأخير أبدا. طيب، وهناك قول آخر وهو الأشهر وعليه الجمهور، أن الفعل المضارع أو الماضي مبني على الفتح إلا في حالين، إلا في حالين: إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، ضربت ضربت ضربتما ضربتن، أو اتصل به أو يبنى على الضم متى اتصل به واو الجماعة، فتقول ضربوا، هذا أيسر في الحقيقة وأقرب إلى اللفظ وأبعد عن التكلف، لأن من القواعد النحوية أنه لا يصار إلى التقدير مع إمكان الظهور، ويعبر عنها بعضهم بقولهم الاستقلال، القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار، فإذا استطعت أن تأتي بالكلام مفهوما على ظاهره فهذا هو الأولى الأبعد عن التكلف. طيب، إذن هذا لا يضر في الحقيقة وإنما هو اصطلاح إعرابي فقط. هذا عن حكم الفعل الماضي، وهو بيان قوله فالماضي مفتوح الأخير أبدا. ثم قال، ذكر النوع الثاني وجعله ثانيا وهو الأمر لوقوع الخلاف فيه بين المدرستين العظيمتين مدرسة الكوفة والبصرة. وشأن الأجرومية في الحقيقة أن لا تذكر فيها الخلافات، لكنه مدام أنه اجترنا إلى بلمح خفي طبعا إلى الخلاف، فإننا سنذكره بحسبه من دون توسع. يقول: والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ذهب ابن أجروم رحمة الله عليه والناظم تبع له في ذلك، فهو مجرد عاقد ملتزم بالنص الأصلي، إلى أن إلى مذهب الكوفيين، فإن الكوفيين يقولون إن الأفعال ليست ثلاثة أقسام بل هي قسمان فقط. ما هما يا معاشر الكوفيين؟ قالوا: عندنا فعل ماض وفعل مضارع فقط. ماذا فعلتم بالأمر؟ إن خبأتموه؟ قالوا: الأمر ليس فرعا، ليس مستقلا بذاته، بل هو فرع عن المضارع. فكلمة قم أصلها لتقم، ثم حذفت اللام تخفيفا، كما في قول الشاعر: لتقم أنت يا ابن خير قريش كي لتقضي حوائج المسلمين. فهذا هو أصل قم. لتضرب أو اضرب قالوا أصلها لتضرب، ثم حذفت اللام تخفيفا لكثرة الاستعمال. وأما التاء فهي حرف مضارعة أصلا، هو في حكم الانفصال. هذا قول في الحقيقة. أين تتجلى الثمرة؟ تتجلى الثمرة في الإعراب أو في طريقة الإعراب وعبارته. فلو قلت لك مثلا: اضرب فلانا أو أكرم، احنا دائما نمثله بالضرب، أكرم فلانا، فتقول فعل أمر. إذا كنت كوفيا ماذا ستقول؟ إذا كنت كوفيا لا تقول مجزوم، مجزوم، لأن الجزم إعراب ليس كذلك؟ الجزم إعراب. فتقول على مذهب الكوفي: أكرم زيدا، أكرم فعل أمر مجزوم، حتى لو سميته أمرا لكنه مجزوم لكونه تبعا أو فرعا عن المضارع. مجزوم علامة جزمه السكون، هكذا يقول. بينما البصري وهو الذي عليه مذهب المحققين ماذا يقول؟ مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني هنا على السكون. فهمتم يا إخوان؟ هذا هو الثمرة فقط، وإلا الخلاف ليس خلافا جوهريا، إنما هو خلاف في العبارة الإعرابية. هو رحمة الله عليه إشارة منه إلى تضعيف المذهب الآخر قال: والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، أي أن البعض ارتضى أن الأمر قد ارتدى، أي لبس كساء ماذا؟ الجزم. يقول: والأمر، يقول: والأمر بالجزم لدى، يعني أن بعض النحاة ذهبوا إلى أن الأمر مجزوم لكونهم لا يعدونه فرعا عن المضارع. مفهوم يا إخوان؟ وهذا مذهب الكوفيين، وإن كان بحقق خالفه هو رحمة الله عليه على طريقة الاستعارة، كأنه كساء ارتداه ولبسه. ثم قال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. تكلم عن الماضي وعرفنا معناه وحكمه، ثم تكلمنا عن الأمر وعرفنا معناه وحكمه. نأتي الآن إلى المضارع الذي سبق معنا ذكره في بعض أحكامه الإعرابية. أما من حيث تعريفه فقد عرفنا أنه ما دل على حدث زمن التكلم أو بعده. وأما عن حكمه يقول: طبعا هو أعطاك مميزات أولا تميز بها صيغة المضارع عن قسيميه الماضي والأمر. قال: اعلم بأن المضارع هو الذي يكون في أوله وصدره أحد الأحرف الأربعة المسمات بأحرف المضارعة إحدى زوائد أنيت، وبعضهم يقول نأيت، والأول أحسن لأن نأيت من البعد، النأي البعد. أما أنيت بمعنى أدركت، غير ناظرين إناه، أي بلاغه ونضجه، أي بلاغه ونضجه. وهذه الكلمة أيها الإخوة من الكلمات التي عدها أهل علوم القرآن معربة. تعرفون أن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أن في كتاب الله عز وجل مفردات معربة. ما معنى معربة؟ أي أن أصولها كانت في لغة بعض الأعاجم كالروم والقبط والفرس وغيره، ثم عربت وأخضعتها العرب إلى موازينها وتصاريفها، ثم نزل القرآن وهي عربية بالمآل لا بالأصل، فسموها المعرب. وقد ألف في ذلك كثير كالجواليقي رحمة الله عليه والسيوطي المهذب. فمن ذلك كلمة إناه، وقد نص السيوطي رحمة الله عليه نقلا عن بعض أئمة هذا الشأن أنها كلمة بربرية، كلمة إناه بمعنى نضج الطعام وبلاغه إلى 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 يعني أن يكون معدا للأكل، غير ناظرين إناه أي نضجه وبلاغه، فليست لغة من لغات قريش مثلا وغيرهم من سائر لهجات العرب. طيب، إذن أنيت الهمزة للمتكلم والنون للمتكلم المعظم نفسه أو الذي معه غيره. تقول: أنا أقول مثلا أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. كذلك النون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. كذلك الياء يهدي من يشاء للغيبة. كذلك التاء للمخاطب أو للغائبة. هذه الحروف تكون وهذه الأحرف عفوا تكون في صدر كل فعل مضارع إما دلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فهذه علامة وسيمة لأنها لا تكون في صدر الماضي ولا في الأمر. ما هو حكمه؟ يقول حكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. وقد قررنا هذا سابقا. لم نقل لكم سابقا بأن الفعل المضارع يرفع وعلامة رفعه الضمة إذا تجرد عن الداخل واللاحق؟ ما هو الداخل؟ الناصب أو الجازم. الناصب أو لأن دخول الناصب عليه يستدعي نصبه ودخول الجازم يستدعي جزمه. فناسب إذن أن يأتي ببابين مستقلين، أحدهما يذكر فيه نواصب الفعل المضارع والآخر يذكر فيه جوازم الفعل المضارع. وهذا أوان الشروع فيهما بإذن الله. تفضل يا شيخ سعد.
قال رحمه الله تعالى: باب نواصب المضارع ونصبه بأن ولن إذن وكي ولا مكي لا من الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفا.
بسم الله. بيتان قصيران مليئان. يقول رحمة الله عليه: باب نواصب المضارع أي الأدوات التي تستوجب نصب المضارع، ثم إن نصبه يكون بإحدى العلامات النصب المذكورة. فإن كان الفعل، احنا ذكرنا حالين لنصب الفعل المضارع، ما هما علامة نصب الفعل المضارع؟ ما هي؟ الفتحة أو حذف النون. إذا كان الفعل المضارع سليم الآخر من هذه الضمائر فهو ينصب بالفتحة، وإذا اتصل بآخر شيء من الأشياء الثلاثة أي واو الجماعة وألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإن نصبه يكون بحذف النون. طيب، هذه أشياء تستوجب هذه العلامة، تستوجب الفتحة أو تستوجب حذف النون بحسب نوع الفعل. يقول رحمة الله عليه: ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفة. عشر علامات أو عشر أدوات عفوا، كلها تنصب الفعل المضارع. ويمكن أيها الإخوة أن نقسمها قسمين رئيسين، يمكن أن نقسمها إلى فرقتين وشعبتين. الفرقة الأولى أو القسم الأول متفق عليه أنه ينصب بنفسه، متفق على أنه ينصب بنفسه، وهي الأربعة الأول: أن ولن وإذا وكي. فهذه مدارس النحو جميعا مجمعة على أنها تنصب الفعل المضارع بنفسها عند مباشرته له، عند مباشرتها له. وأما القسم الثاني فمختلف فيه، فالكوفيون يجعلونها مثل القسم الأول بمعنى أنها تنصب بنفسها. وأما البصريون وهو مذهب الجمهور المحققين كابن مالك وابن هشام وابن عصفور وغيرهم فيرون بأنها لا تنصب بنفسها وإنما تنصب بأن مضمرة، تنصب بأن مضمرة. ولنأتي على هذه الأمور شيئا فشيئا. انتبهتم يا إخوان؟ إذن القسم الأول وهو ما ينصب بنفسه بلا خلاف هي الأربعة الأول: أن ولن وإذا وكي. أما أن فهي أم الباب لكونها تنصب ظاهرة ومضمرة ومقدرة، تنصب سواء ذكرت أو قدرت. أم قدرت؟ واضح يا إخوان؟ أن تقول نفس يا حسرة. أن أيها الإخوة حرف نصب ومصدر واستقبال. حرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع، ومصدر لكونها تؤول مع مدخولها بمصدر. وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم. تبعتم؟ فهي تؤول مع الفعل المضارع مدخولها بماذا؟ بمصدر. هناك أدوات كثيرة تؤول مع مدخولها بمصدر وتسمى بالموصولات الحرفية، تسمى الموصولات الحرفية، لأن الموصول في العربية نوعان: الموصول، هناك موصول حرفي وهناك موصول اسمي. الموصولات الاسمية مثل الذي والتي ومن وما إلى غير ذلك. أما الموصولات الحرفية فضابطها قول الناظم: موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع. إذا صح تأويله مع مدخوله مع صلته بمصدر فهو مصدري. انتبهتم يا إخوان؟ وهي مجموعة في قول الناظم: موصولنا الحرفي أن وما ولو أن وكي ثم الذي كذا رووا. موصولنا الحرفي أن وما ولو النوكي ثم الذي كذا رووا في قول طبعا وإن كان مختلفا في كلمة الذي على خلاف بين النحاة. هذه الأدوات أيها الإخوة يهمنا منها في هذا الباب كلمة أن، وسيأتي معنا كي أيضا، فإنها تنصب بنفسها. قال الله تبارك وتعالى أن تقول، أن تقولوا، أن تقول نفس يا حسرة، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فعلامة النصب في الأول الفتحة، وعلامة النصب في الأخير حذف النون. تبعتم يا إخوان؟ إذن فهي حرف نصب ومصدر لأنها تؤول بمصدر، واستقبال لكون مدخولها لا يكون إلا دالا على المستقبل. مدخولها وهو المضارع لا بد أن تكون دلالته على الاستقبال أيها الإخوة. وقد مثلنا لكم بما استيسر من الأمثلة. الأداة الثانية وهي لن وهي حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي ونصب، حرف نفي لأنها تجعل الكلام الموجب أو المثبت منفيا، وهي حرف استقبال لأنه يشترط في مدخولها كما يشترط في مدخول أن يكون دالا على الاستقبال، وهي أيضا حرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع وهي بنت الباب كما يقال. لن ينال الله لحومها، لن تنالوا البر. لن ينال منصوب علامة نصبه الفتحة، لن تنالوا منصوب علامة نصبه حذف النون. أحاول أن يعني أناظر بالأمثلة حتى تضبط إن شاء الله تعالى. الأداة الثالثة أيها الإخوة هي إذن، وإذن حرف جواب وجزاء، وشرطها أيها الإخوة هي طبعا تعمل بشروط، ليست مثل أن ولن فإنهما يعملان بدون شروط، بينما إذن إنما تنصب الفعل المضارع ببعض الشروط. قالوا لابد أن تكون مصدرة أي في صدر الكلام، في صدر الجواب والجزاء لا في حشوه وطيه، أن تكون مصدرة وأن تباشر مدخولها ومنصوبها وهو الفعل المضارع، بمعنى أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل إلا أن يكون الفاصل أحد ثلاثة أشياء. انتبهوا معي، الأصل في إذن هي عموما نستطيع أن نختزلها في ثلاثة شروط. شرطها أن تكون مصدرة في الجواب، الشرط الثاني أن يكون مدخولها دالا على الاستقبال مثل أن ولن، والشرط الثالث وهو الأهم أن تباشر الفعل المضارع وأن لا يفصل بينهما بأي فاصل إلا إذا كان الفاصل أحد ثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ النفي والنداء والقسم. النفي والنداء والقسم. تقول مثلا إذن، تقول آتيك غدا، فتجيب فتقول إذن أكرمك بالمباشرة، أو إذن يا زيد أكرمك، أو إذن والله يا زيد أكرمك، أو إذن والله يا زيد لا يخيب سعيك. فصلنا بماذا؟ فصلنا بالنداء وبالقسم وبالنفي. ومنه قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم، فأنتم ترون أن إذن عملت في فعل نرميهم مع كون الفاصل موجودا إلا أنه فاصل مغتفر، فاصل مغتفر وهو القسم. وقس على ذلك أيضا النفي والنداء. طيب، الأداة الرابعة أيها الإخوة من نواصب الفعل المضارع كي وتفيد التعليل، وهي أيضا حرف نصب ومصدر، حرف نصب ومصدر، فهي من الموصولات الحرفية. قد ذكرتها لكم في البيت، النوى كي ثم الذي كذا رووا، فهي بمنزلة أن أيضا في الدلالة على المصدرية. وشرطها أيها الإخوة أن تقترن بلام التعليل، سواء كانت هذه اللام مذكورة أم كانت محذوفة، لكي لا تأسوا. من يستطيع أن يعرب هذا المثال؟ أنا أحيانا فقط أحرك الهمم قليلا حتى نستفيد، لأن طريقة السؤال مجلبة للاهتمام، وهي طريقة نبوية كما لا يخفى عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفيد أصحابه أحيانا ربما يأتي بالفائدة على طريقة السؤال. إن من الشجر شجرة تشبه المسلم لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فخاض الناس في شجر البوادي كما جاء في صحيح البخاري. إذن كيف نعرب هذا المثال أيها الإخوة؟ تفضل ركزوا أيها الإخوة، اللام طيب أيوة جاء جميل. أيوة. بس إلى تأسوا لكي لا تأسوا، لكن أكمل الإعراب. استمعتم إلى ما قال الأخ إخوان؟ يقول لكي، قال اللام ولام التعليل. نعم صحيح. وهذه هي كما نقول نحن المنسأة أو العصا التي تتكئ عليها كي، لأنه يشترط لإعمالها أن تكون لام التعليل مقارنة لها، سواء كانت مذكورة أو محذوفة. مذكورة كما هو الشأن هنا، أو محذوفة كما في قوله تبارك وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء، أي لكي لا يكون. بقي شيء فقط أنا أريده. إذن اللام هنا لام التعليل، وكي هي العاملة، هي الناصب. أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. نعم جميل. هذه اللام التعليل أيها الإخوة هنا جارة. ألم نقول لكم بأن كي مصدرية؟ إذا صار مصدرا فلا بد له من موقع في الإعراب. كي لا تأسوا بمثابة لعدم أساكم، لعدم حزنكم، فاللام جارة، والمصدر المنسبك من كي ومدخولها أو من كي وصيلتها في محل جر اسم مجرور باللام. أرجو أن الأمر واضح أيها الإخوة، مفهوم؟ بارك الله فيك، نفع الله بك أخي كريم. إذن هذه كي أيها الإخوة، هذه هي الفرقة الأولى أو القسم الأول، وهو النواصب التي تنصب بنفسها. ننتقل الآن إلى القسم الثاني وما تبقى فيه من 6 أدوات. ذكرنا لكم أن القسم الثاني هو ما ينصب على الصحيح خلاف للكوفيين، ما ينصب بأن مضمرة، ما ينصب بأن مضمرة. يمكن أيضا أن نفرعه إلى فرعين، ذلكم أن الأداة إما أن تنصب بأن مضمرة وجوبا، أي لا يجوز ولا يصح إظهار أن بحال من الأحوال، أو جوازا، أي يصح ظهورها ويصح إضمارها، هما على حد سواء من حيث الجواز. انتبهوا أيها الإخوة، عندنا ست أدوات: لام الجحود ولام التعليل وحتى والجواب الواو والفاء إلى غير ذلك. نجعلها قسمين. القسم الأول بداءة بما هو أيسر وأقل، ما ينصب بأن مضمرة وجوبا، وهي أداة واحدة، وهي لام التعليل. لام التعليل، لام التعليل أيها الإخوة، أي التي تجعل ما قبلها علة لحصول ما بعدها، سببا في حصوله ووقوعه، هذه تنصب بأن مضمرة وجوبا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، كذا وقع كذا لتعلموا، فاللام أي لأجل أن تعلموا. فتعلم فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه أيوة منصوب بماذا أولا؟ أيوة تقول منصوب، إذن تعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام التعليل، وجوبا جوازا، عفوا أنا وهمت بارك الله فيكم، عفوا أيها الأخوة أخطأت. القسم الأول ما ينصب بأن مضمرة جوازا وهو لام التعليل، البقية تنصب بأن مضمرة وجوبا، فلام التعليل تنصب بأن مضمرة جوازا، فتقول منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون. نعم بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. طيب اللام فقط، أما الخمس البواقي فإنها من الشق الثاني، التي تنصب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا. أولها لام الجحود، والجحود بمعنى الإنكار. وكيف يفرق بين لام الجحود ولام التعليل؟ لأنهما متشابهتان في الصورة، لام مكسورة. كيف تفهم أو تميز وتزيل بين لام التعليل ولام الجحود؟ دائما نقول إن السياق حكم. قالوا إن لام الجحود أيها الإخوة لابد أن تكون مسبوقة بكون منفي ماض حقيقة أو حكما. أعيد، لام الجحود لابد أن تكون مسبوقة بفعل كون منفي ماض لفظا أو معنى، وإن شئت فقل حقيقة أو حكما، فعل كون، مثل قوله تبارك وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فأنتم ترون بأن الفعل قبلها فعل كون وهو منفي، وإن كان مكرهم لتزول، لأن إن هذه ما معنى إن هذه؟ بمعنى ما النافية، نافية ليست إن الشرطية أيها الإخوة. إذن لابد أن يسبق فعل الكون بماذا؟ بنفي، أن يكون فعل الكون منفيا، وأن تكون دلالته ماضوية أو ماضية، سواء كان ماضيا بلفظه ومعناه أو كان ماضيا بمعناه دون لفظه. مثلا قوله تبارك وتعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. ننظر هل الشروط موجودة، موجود النفي ولا ما موجود؟ موجود، فعل الكون موجود. طيب هل هو ماضي؟ لم يكن، يكون مضارع، ألم نشتري في الماضي؟ لأنه وإن كانت صورته ولفظه ما مضارع إلا أن معناه الماضي. لماذا؟ لأن لم حرف جزم ونفي وقلب، فهي تقلب الزمن المضارع إلى الماضي، أو الدلالة من المضارع إلى الماضي، فهو في الحكم ماضي. انتبهتم؟ لذلك قلنا حقيقة أو حكما، أو عبرنا بقولنا ماذا؟ لفظا أو معنى، سواء كان لفظه ماضيا أو كان مجرد المعنى. يقول بعض النظام معرفا لام الجحود، يقول: وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. لم يكن الله ليغفر لهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إلى غير ذلك. نأتي إلى الأداة الأخرى، وهي قال كذاك حتى. وحتى مرت معنا ولا ما مرت أيها الإخوة؟ مرت معنا في حروف الجر، وستتكرر، لأن حتى تأتي على وظائف كثيرة، كما قالوا حتى حتحتت قلوب النحويين لكثرة وظائفها، فتكون عاطفة وتكون ناصبة كما هو الشأن هنا، وتكون جارة وتكون استئنافية ابتدائية. هذه الأربع الوظائف ثم تتفرع، فمنها الغائية ومنها الاستثنائية ومنها غير ذلك، مما إن شاء الله سنذكره شيئا فشيئا. المهم أنها هنا ناصبة من أخوات أن، وهي تنصب بأن مضمرة وجوبا، حتى يلج الجمل في سم الخياط، وتفيد الغاية، تفيد الغاية، حتى يلج الجمل في سم الخياط. في الحقيقة أيها الإخوة، حتى الناصبة على ثلاثة أقسام من حيث المعنى، فتكون للغاية أي لانتهاء الغاية، بمعنى إلى أن حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي إلى أن يلج الجمل في سم الخياط. طيب، وتكون للغاية وتكون للتعليل، فتكون بمعنى كي أو بمعنى لام التعليل، وتكون استثنائية، وهذا هو الخليل. حتى كما قال بعض النظام: وبانتهاء الغاية حتى تعنى، أو عفوا يقول رحمة الله عليه: حتى للانتهاء فالتعليل ثم الاستثناء على تقليل. هذا هو البيت، يقول: حتى للانتهاء، أي حتى الناصبة تكون لانتهاء الغاية فالتعليل. وحمل عليه قوله تبارك وتعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، أي لأجل أن تفيء، أي لأجل أن تفيء وترجع إلى أمر الله. وتكون للاستثناء، وهذا قليل جدا، وهو أقل الثلاثة، تكون أيضا للاستثناء. المهم أن هذه الناصبة سواء كانت لانتهاء الغاية أو للتعليل أو للاستثناء، فإنها تنصب بأن مضمرة وجوبا. طيب، حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، إلى حتى لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لكي نمثل أيضا لحذف النون. فحتى نصبت هذا الفعل المضارع بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا. حتى تقولوا أو حتى تكونوا أو حتى تنفقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه حذف النون. الأمثلة تتكرر، فقط أنا فقط أريد أن أمثل على كل أحد، على كل شيء منها، لأن الإعراب واحد. ننتقل أيها الإخوة إلى العلاء والأداة الأخرى. قال: والجواب بالفاء والواو. الجواب بالفاء والواو، أي بالفاء السببية وواو المعية، فهما أيضا ينتصب بعدهما الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا، لكن بشرط، وهذا الشرط هو أن يتقدمهما نفي أو طلب، أن يتقدمهما نفي أو طلب. تعرفون أن النفي قد يكون بالحرف مثل ما ولم وإن، ويكون بالفعل مثل ليس، ويكون بالاسم مثل غير. النفي يكون بالأشياء الثلاثة: بالحرف والفعل والاسم. المهم أن يتقدمها نفي أو طلب، لأن النفي جملة خبرية أو أسلوب خبري، بينما الطلب أسلوب إنشائي. وأنواع الطلب ثمانية، أنواع الطلب ثمانية، هي التي جمعت في قول الراجزي: مروانها وادعو وسل واعرض لحظه متمنى وارجو كذا كالنفي قد كمل. هذه ثمانية، والتاسع هو النفي الذي هو يقاسمها. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظه متمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. وسأمثل لبعضها ولا أستطيع أن أمثل لكل شيء مخافة التطويل. مثلا قوله تبارك وتعالى: لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. هنا فاء السببية، وأنتم ترون بأنه انتصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأنه تقدمها طلب وهو النهي. لا، هذه نهية ليست طلبية، ليست خبرية، ليست للنفي. لا تطغوا، النهي طلب أيها الإخوة ليس إخبارا. هناك فرق بين لا النافية ولا الناهية. النافية لا تقدم ولا تؤخر في فعل المضارع، لا تفعل فيه شيئا، لا تؤثر فيه من حيث الإعراب. التي تؤثر هي الناهية الطلبية. لا تطغوا فيه فهذه ناهية، بدليل ماذا؟ حذف النون كما سيأتي معنا إن شاء الله في الجزم أو في علامة الجزم. فيحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ كما قلنا لأنه اتكأ واعتمد على هذا النهي. واضح يا إخوان؟ طيب، كذلك هذا بالنسبة للفاء. كذلك بالنسبة لواو المعية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، في قراءة عاصم وحفص طبعا راوي، ولا نكذب. هذه واو المعية انتصب بعدها الفعل المضارع. لماذا؟ لأنه اعتمد على يا ليتنا، والتمني ما هو؟ طلب، أسلوب طلبي، أسلوب طلبي. يا ليتني كنت معهم فأفوز، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. وقول الآخر في التمني أيضا: ألا ليت الشباب يعود يوما. كثير من الناس يقول فأخبره هكذا، وهذا خطأ، هذا لحن. فأخبره، لأنه بعد فاء السببية المعتمدة على طلبي. فأخبره بما فعل المشيب، وقس على ذلك سائر الأمثال أيها الإخوة. طيب، كذاك حتى والجواب بالفاء، مثلنا للفاء ومثلنا للواو المعية. قال: ثم أو رزقت اللطفة. آخر هذه الأدوات التي تنصب بأن مضمرة وجوبا هي أو، واشترطوا فيها أن تكون بأحد معنيين: إما أن تكون بمعنى إلى أن الغائية، أو أن تكون بمعنى إلا أن الاستثنائية. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وهذا بيت لطلبة العلم لاستنهاض الهمم. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. ما معنى أو أدرك المنى؟ إلى أن أدرك المنى. فالإنسان لا بد له أن يصبر حتى يظفر بطلبته. لذلك يقول بعض الشعراء: يقول رمت المعالي فامتنعن، ولم يزل أبدا ينازع عاشقا معشوق، فصبرت حتى نلتهن، ولم أقل ضجرا دواء الفارك التطليق. من فركته امرأته فإنه لا يطلقها، ليس بحل، وإنما يحاول أن يعني يراضيها إلى أن تتنازل وأن تصافيه. فكذلك الشأن بالنسبة للعلم، فطالب العلم يتعامل مع العلم ومسائله بمثابة المرأة الفارك، فاستعصي عليه في بدايتها ثم تلين بعد ذلك بكثرة التكرار، بكثرة المدارسة، حتى تصبح عنده ملكة. إذن فهذا بمعنى إلى أن، أو بمعنى إلا أن الاستثنائية. ومنه قول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف عند هذا القدر، ونستأنف بإذن الله تبارك وتعالى في الحصة الموالية بعد صلاة المغرب.